أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى ما ذكرناه في الدرس السابق فيما يرتبط بالاستدلال بالآية الشريفة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ذكرنا ما ورد في الكافي من أنها نزلت في العمرة، وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول. لكن نحن قلنا بأنه من المحتمل أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى ختمة الآية لا إلى آيتنا، هكذا قلنا استدللنا واستشهدنا على ذلك بروايات أخرى واضح انها ناظره الى قوله تعالى: واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وتبقى مساله التوارث في الامامه والتوارث في الخلافه. الشيخ ذكر، احد المشايخ ذكر بانه ممكن انه لا انه نلتزم بان الايه نازله في العمره وهذه تتم لذلك، يعني هذه الآية تكون لبيان التوارث في العمرة، نزلت في العمرة يعني آيتنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نازلة في العمرة، وهذا لا ينافي أن يكون قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بناء على المذكور في الرواية أنها ناظرة إلى مسألة التوارث في ماذا؟ في العمرة، وأن التوارث في العمرة يكون بهذا الشكل المقرر في نفس الآية. حينئذ إذا تجاوزنا هذا الإشكال يكون هذا مما يؤيد ماذا؟ يكون هذه الرواية مما يؤيد ماذا؟ مما يؤيد الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى نبينها أيضا فيما يرتبط بالدرس السابق هو مسألة الإشكال الأول على الرواية الأولى. الرواية الأولى هو اللهم ارحم خلفائي من كلام نبيه فعلا. الإشكال الأول كان يقول بأنه ممكن أن يكون المقصود هم الأئمة عليهم السلام. المقصود هم الأئمة عليهم السلام، فتكون أجنبية عن محمد سلام، لأننا نريد أن نستدل بها على ولاية المنى الحاكم الشرعي ولاية الفقهاء. بينما الرواية ناظرة إلى الأئمة. هذا أجبنا عنه بهذا الجواب، المقصود من الجواب هو هذا، أنه لم يعهد التعبير عن الأئمة عليهم السلام بأنهم رواة ماذا؟ رواة حديث. هذا شيء غير معهود فيما لا في الروايات، في روايات أنزلت عليهم السلام. عبر عنهم بالعلماء، عبر عنهم بالعباد، عبر عنهم بتعابير مختلفة، لكن لم يعهد التعبير عنهم بأنهم رواة حديث. فعندما يسأل لأنه من هم خلفاؤك ينبغي أن يعرفهم بتعريف حتى يكون واضح الدلالة على أن المقصود بهم بذلك هم الأئمة عليهم السلام، أما أن يقال بأنهم رواة حديثي وسنتي هذا استفادة من المقصود منهم هم الأئمة عليهم السلام، هذا خلاف ظاهر جدا. هذا هو الجواب. الآن نأتي إلى حيث وقفنا. كان الكلام في الملاحظة الثانية على الاستدلال، هذه الملاحظة الأولى الآن بيناها. الملاحظة الثانية على الاستدلال هو أنه منع الإطلاق، يعني قال بأنه لا إطلاق في هذه الرواية على نحو يشمل الخلاف في كل شيء. ما في إطلاق لنحو يشمل خلفائه هم خلفائه، لكن ليس هناك إطلاق في ماذا؟ في الخلافة، في أن الخلافة تشمل كل شيء حتى محل الكلام، الخلافة في ولاية الأمر، والخلافة إدارة شؤون الناس، والخلافة على كذا إلى آخره. ما له إطلاق. ليش ما له إطلاق؟ بين أنه له تقريبان، التقريب الأول اخترنا والتقريب الثاني أيضا اخترنا. التقريب الثاني هو أنه أن خلفائي وقع محمولا في الرواية ومقدمات الحكمة لا تجري في المحمول وإنما تجري في الموضوع. هذا التقرير الثاني منع الإطلاق. واضح. بالنسبة إلى التقرير الأول، قلنا بأنه يستند في التقرير الأول منع الإطلاق إلى دعوى وجود قرينة على التقرير، وهي ماذا؟ وهي قوله فيعلمون الناس أو يعلمونها ماذا أمتي. فيستفاد من هذا التعبير المعطوف على ما قبله بالفاء، يستفاد أن المنظور هو ماذا؟ هو الخلافة العلم والخلافة التعليم، فتكون قرينة على اختصاص الخلافة في هذا الجانب، فلا إطلاق في ماذا؟ في الخلافة. هذا اللي التقريب الثاني منع الإطلاق. هذا بينا الملاحظة عليه، وقلنا بأنه هذه الفترة لم يثبت على تقدير الالتزام بصحة الرواية، لكن هذه الأوراق لم تثبت بشكل واضح، إما أن نقول بأن صحة الرواية على أساس الاستفادة، وهذه الفقرة ليس فيها استفادة كما قلنا، وإما أن نقول بأن صحة الرواية سندا مبني على الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق، وبينا أن ما أرسله الشيخ الصدوق جزما خالي من ماذا؟ من هذه الإضافة. نجي للتقريب الثاني اللي هو المهم. التقريب الثاني يلاحظ عليه أن المفروض في الاستدلال هو التمسك بإطلاق قوله خلفائي، أصل الاستدلال تقريب الاستدلال بالرواية والتمسك بإطلاق قوله خلفائي، أن هذه مطلقة تشمل الخلافة في كل شيء، الخلفائي في كل شيء، كأنه قال الخلفائي في كل شيء فيثبت المقصود. هذا التمسك بإطلاق قوله خلفائي. خلفائي وقع موضوعا في الرواية، ملاحظة تقول أن خلفائي وقع موضوعا في الرواية. الرواية بماذا بدأت؟ بدأت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم شنو خلفائي. أي فرق بين اللهم ارحم خلفائي وبين أن يقول أكرم العالم؟ كل منهما يقع موضوع. اللهم ارحم خلفائي، خلفائي موضوع في هذه القضية وليس محمولا، كما لو قال أكرم العالم، كيف أن العالم يقع موضوع في هذه القضية والأشكال في جريان مقدمات الحكم فيه واستنتاج الإطلاق إذا تمت مقدماته، خلفائي أيضا هكذا. إذا كان على الإطلاق خلفائي الاستدلال ليكون الرد بأن هذا وقع محمولا، لماذا وقع محمولا؟ هو وقع موضوع في القضية، اللهم ارحم خلفائي. نعم، عندما سئل، عندما لم يفهم السؤال ما هو مقصود من الخلفاء، من هم خلفاء؟ قال هم الذين يرون أحاديثي أو حديثي وشنو؟ وسنتي. هذا مجرد توضيح وبيان للمراد من ماذا؟ للمراد من الخلفاء، ليس إلا. من هم خلفاء؟ قال خلفاء هؤلاء. خلفاء هؤلاء الذين يرون سنتي وحديثي. يبقى خلفائي وقع موضوع في قضية، اللهم ارحم خلفائي. فإذا كان البناء على التمسك بإطلاق خلفائي وصح هذا التمسك، ليس يغرب هذا بأن نقول أن خلفائي وقع ماذا؟ وقع محمولا في القضية، لم يقع محمولا، وقع موضوعا، اللهم ارحم خلفائي. وقوله الذين يرون أحاديثي وسنتي، هذا مجرد بيان لما هو المقصود من ماذا؟ من خلفائي، فقط مجرد. فكأنه وقع خلفائي، جيبها الذين شنو؟ الذين يرثون أحاديثي وسنتي، اللهم ارحم الذين يرثون أحاديثي وسنتي. لو قال هكذا هل هذا يقع محمول أو موضوع؟ موضوع بلا شك، تجري فيه مقدمات الحكم. لو تنزلنا نظرنا الى قضية اللهم ارحم خلفائي، وجئنا الى قضية الذين يرثون احاديثي وسنتي. هنا ايضا ندعي ان خلفائي وقع موضوعا في هذه القضية، لم يقع محمولا في هذه القضية، وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجه الى السؤال اراد ان يخبر، لحظة التعبير، اراد ان يخبر عن خلفائه، لانهم سمع الذين يرثون كتابه عن الذين يرون حديثه وسنته. القضية هكذا، من هم خلفائه؟ فاراد ان يخبر عن خلفائه لانه هؤلاء، فكأنه قال خلفائي هؤلاء الذين يرون احاديثي وسنتي. ايضا يقع الخلفاء وخلفائي، يقع موضوع في هذه القضية ايضا، لما اغمضنا النظر عن قضية اللهم ارحم خلفائي، هنا ايضا يقع موضوع. ليس المقصود هو الاخبار عن الذين يرثون يرون الكتاب يرون احاديثه وسنته بانهم خلفاء، طبعا القضية هكذا، وانما ابتداء هو يريد ان يخبر عن خلفاء بانهم الذين يرون حديثه وسنته. الخلفاء يقع موضوع حتى في هذه القضية، وطبعا نرى عن القضية الاولى اللي هي واضح فيها، لان الخلفاء يقع موضوع في قوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم ارحم خلفائي. هذا كله مضافا الى ان اصل المبنى هو مو كلش واضح، يعني ماذا نمنع من جريان مقدمات الحصه في ماذا في المحمول؟ هذه القضية، قضية منع جريان مقدمات الحسنة في المحمول بقول المطلق، يعني ليست تامة. لا اشكال انه في بعض الاحيان، بس في كثير من الاحيان نجري مقدمات الحسنة في ماذا؟ في المحمول، ولا نفرق بينه وبين ماذا؟ وبين الموضوع. لو فرضنا انه هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه واله، ولعله ورد في هذا المثال، يا علي انت خليفتي من ذلك، لعله اكو في الاحاديث هذه تعذيب. وخليفتي شنو؟ ما وقع شنو الموضوع؟ هذا محمود انت خليفتي من بعدي. انا لماذا لا نتمسك باطلاق لو صحت تمسك باطلاق الخلافه وسنه المقدمات، وغضبنا عن النظر عن الاشكال الاتي في اصل الاستدلال، نتمسك باطلاقه، نقول لأنه قال خليفتي، ومقتضى ذلك مقتضى الله أن يكون خليفته في كل، أن يكون خليفته في كل شيء، لا خليفة في ماذا؟ في العلم والتعليم فقط، خليفة في كل شيء، ويثبت المطلوب. واضح؟ لأنه ليش؟ لأنه إذا أحرزنا مقدمات الحكمة معناه شنو؟ معناه أن المتكلم في مقام البيان. المفروض المتكلم في مقام ماذا؟ في مقام البيان، في مقام جعل علي عليه السلام خليفة، وفي مقام بيان هذا الشيء. قرينا على التقييد هماته بحسب الفرق، قرينا على التقييد هماته، واضح؟ فهذا ينتج اطلاق، والاطلاق البدني هو غير معقول هنا، الاطلاق البدني هنا يكون غير معقول، يعني ان يجعله خليفة في احد الامور المردده بين هذه الامور الكثيره، في واحد منها، هذا معنى الاطلاق البدني، يجعله خليفه في امر من الامور من دون ان نعرف شنو هذا الامر، هذا غير معقول. فيتعين ان يكون اطلاق ثابت واطلاق شمولي، بمعنى ماذا؟ بمعنى انه خليفه في كل شيء، لا في احدهم، في احد الاشياء، هو خليفه في كل شيء، وهذا اطلاق لا غبار عليه، ويتمسك به والعمل على هذا. بالرغم من كونه ماذا؟ محمولا في هذه القضية. إذا إطلاق أن كل محمول لا تجري فيه مقدمات الحكمة هذا ليس كما ينبغي. بالرغم من هذا اللي قلنا، بالرغم من هذا لكنه يبدو أن الصحيح هو عدم إمكان التمسك بالإطلاق في محل الكلام، يعني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم ماذا خلفائي، ما بها إطلاق الخلفاء. والسر في ذلك هو أن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، ليس في مقام المتكلم في مقام طلب الرحمة لخلفائه، في مقام تعظيم خلفائه، في مقام بيان أهميتهم وشدة الاهتمام بهم، في هذا المقام ليس في مقام ماذا، في مقام بصدد جعل الخلافة لهم. وإن كان يستفاد من هذه الرواية أنهم خلفاؤه ولا يشتغل، لكن استفادة أنهم خلفاؤه من الحديث شيء، وكون المتحدث والمتكلم بقدر جعل الخلافة لهم على شيء آخر. الروايات ما يفهم منها ليس المتحدث في مقام جعل الخلافة لهؤلاء، بل ظاهره أنه فرض عن خلافتهم وفرض خلافتهم هو في مقام تعظيم خلفاء، ليس في مقام جعل الخلافة، وإنما ظاهره الفراغ وافتراض أنهم شنو خلفاء بهذا الحديث، ولا يريد جعل الخلافة لهم، ليس بقدر وفي مقام بيان جعل الخلافة لهم، حتى نقول هو لم يقيد هذه الخلافة. إذا مقتضى عدم التقييد هو الإطلاق، وأن يكون خليفة في خلفاء في كل شيء، وإنما هو في مقام تعظيمهم واحترامهم بعد الفراغ عن كونهم ماذا خلفاء. واضح من التعليم اللهم ارحم ماذا خلفائي، ليس في مقام جعل الخلافة لهم. بالضبط من قيد خاطب لك واحد يقول له راجع وكلائي، راجع وكلائي مو معنى انه هذا في مقام جعل الوكالة لهم، وان كان يستفاد انهم وكلاء، يستفاد انهم وكلاء، يستفاد انهم خلفاء، لكن هو ليس بصدد البيان من هذه الجهة. فإذا لم يكن بصدد البيان من هذه الجهة كيف نتمسك بالإطلاق من هذه الجهة؟ لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق من هذه الجهة. ومن وضع الفرق بين هذا التعبير وبين المثال اللي اخترنا عندما يقول يا علي صلى الله عليه وسلم أنت خليفتي من بعدي، هذا هو في مقام جعل الخلافة إلا لعلي عليه السلام. عندما يجينا نفس التعبير ويفهم منا أن المتكلم بصدد جعل الخلافة، الإطلاق يكون تام، نستفيد من الإطلاق ويكون خليفة في كل شيء. أما عندما لا يوجد تعبيره في مقام شيء آخر، في مقام تعظيم، في مقام بيان احترامهم، حينئذ لا يمكن أن نرسخ بإطلاق الخلافة لكل شيء، لأن المتكلم ليس بصدد بيان هذه الجهة. هذا هو الإشكال الذي يثار، وعلى ضوئه نمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق في هذه الرواية. الإشكال الثالث، الإشكال الأول كان رواه هو مسألة احتمال أن يكون المقصود هم الأئمة عليهم السلام، هذا فعلاه. الإشكال الثاني هو منع الإطلاق بالتقريبات السابقة، وتبين أن هذا المنع صحيح بالتقريب الأخير الذي ذكرناه أخيرا. الإشكال الثالث على الاستدلال بالرواية هو أن الرواية الموجود بها هم رواة الحديث، يعني خلنا نقول بأنه رواة الحديث خلفاء، لكن أين هذا من ماذا؟ من خلافة الفقهاء، من ولاية ماذا الفقهاء؟ نحن نريد أن نثبت الولاية علما للفقيه، والفقيه ليس راوي حديث، فرق بين راوي الحديث بين ماذا بين الفقيه. الرواية لا تدل على ولاية الفقيه، وإنما تدل على رواية على ولاية فقهاء، على ولاية رواة الحديث ورواة السنة. هذا الإشكال الثالث. هذا الإشكال إنصافا ليس في محله، باعتبار أنه واضح بمناسبة الحكم والموضوع لما يفهم من جو الرواية أن المقصود ليس هو راوي الحديث اللي يكون مجرد راوي الحديث، ليس إلا ولا يسمى على الحديث، خصوصا إذا فرضنا أن الضميمة موجودة، لا فرضنا أن الضميمة موجودة، فيعلمون الناس، واضح تعليم الناس واضح أنه ليس من صفات الراوي للحديث كما هو راوي، وإنما هو صفات الراوي للحديث المتفقه في الحديث الذي يعلم ما هو الحديث. حينئذ يعلمون ماذا؟ يعلمون ماذا؟ يعلمون الناس من التعبير، من يروون للناس أحاديثهم، من يعلمون الناس، يعلمون الناس، هذا يفهم من هذه الأشكال، لأن المقصود هو ماذا؟ هو الراوي للحديث المتفقه في الحديث، لا مجرد الذي يحفظ الحديث وينقله إلى غيره من دون أن يتفقه في معناه. بقطع النظر عن من يستدل بالذيل، يعني قلنا الذيل ليس لم يثبت بشكل واضح، لو سلمنا صحة الرواية طبعا، لكنه هو بمناسبات الحكم الموضوع، يعني لا يحتمل أن يكون هذا المنزل العظيم التي يجعله الرسول صلى الله عليه وآله، هو أن يكون الشخص خليفة له وقائما مقامه، يجعله علما بمجرد راوي في الحديث وهو لا يفقه ما هو معنى الحديث، هذا شيء مستبعد جدا. فالمقصود برواة الحديث ورواة السنة هم رواة الحديث ورواة السنة الذين يفقهون معنى الحديث وينقلونه إلى الآخرين، يعني بعبارة أخرى المقصود ماذا؟ المتفقهين في الدين، هذه تجعل لهم ماذا؟ الخلافة. من هنا يتبين من جميع ما تقدم، يتبين أن الاستدلال بالرواية ترد عليه الملاحظة الثانية، يعني منع الإطلاق، أن الإطلاق لا يمكن الاستدلال به. وأما سند الحديث، سند الحديث، سند الحديث الرواية يرويها الشيخ الصدوق بأسانيد ثلاثة مختلفة تماما تقريبا في كتاب العيون، في كتاب العيون يرويها بأسانيد ثلاثة مختلفة تنتهي إلى رواة مختلفين، فقط في كتاب العيون يرويها بثلاثة أسانيد، ويرويها بسند رابع في المجالس في أعمال الشيخ الصدوق العماني، ويرويها في معاني الأخبار بسند آخر، بسند آخر. هل تعدد الطرق للرواية؟ إذا أضفنا إليه ما رواه مثلا في الفقيه، وكذلك أن الرواية رويت مثلا في بعض الكتب، بعض الكتب من أوالي المعالي، من أوالي المعالي، لكن هذا بلا إشكال يعني يتفق في الاحتمالية وينفع في المقام. إذا أضفنا إلى ذلك أن الرواية مروية من طرق العامة، أيضا مروية من طرق العامة، لم أتتبع أمره، لكن أكيد هي مروية عند العامة بهالشكل. من مجموع هذا يمكن للإنسان أن يقول أن هذا يوجب حصول الوثوق بماذا؟ بالصدور. هذا قضية شخصية بعد، وثوق شخصي، إذا حصل للإنسان وثوق بالصدور واطمئنان بالصدور، حينئذ هذا يكفي بالتعويل على هذه الرواية، وتكون الرواية تامة سندين، كما هو غير بعيد إنصافا، يعني بعيد جدا أن نفترض أن هؤلاء المتعددين، هؤلاء من باب الصدفة اتفقوا أو تواطؤوا على ماذا؟ على أن يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وآله، أو يكذبوا على الإمام النافل على الرسول صلوات الله وسلامه عليهم، أن يتواطؤوا على أن يكذبوا بهذه الرواية المشتركة في المعنى كما هو واضح، والمتفقة حتى في معنى حتى في الألفاظ تقريبا، هذا احتمال يعني بعيد جدا، قد يحصل ماذا؟ وسوق واطمئنان بخلافه، يعني اطمئنان لكونها صادره ومطابقه علما للواقع. واما ارسال الشيخ الصدوق لها على نحو الجزم بعنوان قال، هذا فيه كلام وذكرناه في محله في بعض الابحاث الرجاليه، وحاصله ان حاصله هو هذا، ان اسناد الشيء مهما كان هذا الشيء قول او فعل، اسناد شيء الى الغير خصوصا اذا كان الغير هم من الائمه عليهم السلام والرسول صلى الله عليه واله وسلم، اسناد شيء اليه غير جائز ومحرم الا في احدى حالتين. الحاله الاولى يكون هناك علم وجداني بصدوره منه، الحالة الثانية أن يكون هناك علم تعبدي بصدوره منه. أما إذا كان الشخص لا يعلم وجدانا بصدوره منه ولم تكن عنده الحجة على صدوره منه، إسناده إليه بغير تنقاط لا يستطيع أن هذا عمل محرم وافتراء على الرسول وعلى الإمام عليه السلام. قال إذا انطبق في محل الكلام لا أشكال أن الشيخ الصدوق أسند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بضبط قاطع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمير المؤمنين، هو يروي عن أمير المؤمنين عن رسول الله، قال أمير المؤمنين عليه السلام. ما يدري انه قال ذلك، ما يدري، شلون يعرف انه قال ذلك بحيث ينسب اليه هذا على نحو الجزم واليقين؟ هذا ظاهر كلام الشيخ الصدوق، النسبه والاسناد على نحو الجزم واليقين للمعصوم عليه السلام. هذا لابد ان نفترض بعد استبعاد طبعا ان الشيخ الصدوق يعني خالق والكفر المعصوم الحرام، بعد استبعاد هذا يجل الشيخ الصدوق عن هذا، اذا لابد ان نفترض هذا تقريب الاستبعاد، اذا لابد ان نفترض ان الشيخ الصدوق اما عنده علم وجداني بصدور هذا الكلام من المعصوم عليه السلام، واما عنده علم شنو؟ تعبدي. اما هو قاطع بصدور هذا الكلام، شنو اسباب قطعه؟ كيف حصل له القاطع؟ مطلب اخر. لكن هو اما قاطع بصدور هذا الكلام عنه عليه السلام، وإما قامت عنده الحجة على ماذا؟ على صدوره منه، وإما قامت عنده الحجة على صدوره منه، حينئذ يقال في مقام تقريب الاستدلال، لأن هذا المقدار يكفي للبناء على ماذا؟ على حجية تلك الرواية. واضح؟ نكتفي بهذا المقدار، صلى الله عليه وسلم. يوم الأربعاء نقرأ رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية من الروايات التامة سندا التي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عمرو بن أبي المقدام، وكلهم ثقات. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خرجت أنا وأبي حتى إذا كنا بين القبر والمنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رزقنا وإياكم زيارته، إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال: إني والله لا أحب رياحكم وأرواحكم، أحب رياحكم وأرواحكم، فأعينوني على ذلك بورع واشتهام. هذا مكرر في كثير من الروايات، أنه عندما يقول أنتم شيعتنا لكن أعينوني بورع واجتهاد. اجتهاد ما المقصود به الاجتهاد؟ مو اجتهاد هذا يعني، اجتهاد في التقرب الى الله سبحانه وتعالى، بذل الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، أعينوني بورع واجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد. مجرد من إنسان شيعي لا ينال ولايتهم ومحبتهم وكون من شيعتهم، هذا لا ينال إلا بالورع والاجتهاد. فليت تشمر الإنسان نفسه أنه هذا شيعي مولود من أبوين شيعيين، وحتى لا أكثر من هذا يعتقد وآمن بهذا المذهب وبالأئمة عليهم السلام عن طريق الاستدلال، عن طريق الفحص، عن طريق الكلام، على كل فأنه ميت. أعينوني بورع واجتهاد، ومن يأتن منكم بعبد فليعمل بعمله. كل من يأتن بإمام لابد أن يعمل ولا لا يعمل ذلك إمام. أنتم تأتمون بما بحسب الفارق، فلا بد أن تعملون بعملنا وتأتمرون بأوامرنا. ومن اهتم منكم بعبد فليعمل بعمله. أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة. أنتم كلكم سابقون إلى ذلك، اللهم اجعلنا منهم. قد ضمنا لكم الجنة، ضمنا لكم الجنة بضمان الله عز وجل. هذا ضمان الله يعني الله قال لهم اضمنوا لهم الجنة، لولا أن الله ضمن الجنة فهم يضمنونها بضمان الله. بالنتيجة هناك ضمانا للرسولين قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما على درجة الجنة أكثر أرواحا منكم فتنافسوا في فضائل الدرجات. الجنة مفروغ عنها لكم أكيد، لكن تنافسوا في ماذا؟ في فضائل الدرجات. أنتم الطيبون ونساءكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عيناء يعني في يوم القيامة، وكل مؤمن صديق في يوم القيامة. ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الإمام الباقر يقول لقنبر: يا قنبر أبشر وبشر واستبشر. أبشر وبشر الآخرين واستبشر، أنت كن مستبشرا. فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على أمته صاخب، مات وهو على أمته صاخب. لو لم ترد مع هذه الرواية واضح أنه مات وهو ماذا؟ صاخب. شفت رواية أخيرا يقول، يسأل الإمام الرضا أحد الرواة، يقول: بلغني أن عروة بن الزبير يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في تقية. الإمام عليه السلام الرضا جاوب يقول: أما بعد إنزال قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا، بعد إنزال قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ، آية التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول بعد إنزال قوله تعالى: آية التبليغ، بعد ما تتبين بينا قال هذا هو ماذا؟ هو خليفتي من بعدي. أما قبل أن يقول أما قبله فلعله، أما قبل ذلك فلعله، يعني الرسول كان يعيش في تقية من أصحابه، أما تصاحبا عليهم بلا إشكال. وقد عمل عن هذا الحديث الشريف، قال: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على أمته فقط، مو على أصحابه، يعني مهمة جدا، مو فقط على أصحابه صاخب، على أمته صاخب، هذه الأمة التي لم تفعل ما يجب عليها تجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو صادق عليها. كل الشيعة ألا وأن لكل شيء عزا وعز الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء ذروة وذروة الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء شرفا وشرف الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء سيدا وسيد المجالس مجالس الشيعة، ألا وأن لكل شيء إماما وإمام الأرض أرضا تسكنها الشيعة. والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشباء، ما رأيت بعين عشباء أبدا. والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصحاب الطيبات، ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب. كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فكل ناصب مجتهد فعليه عمله هباء. شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل، ومن يخالفهم ينطق بتلفت. والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أسعد الله عز وجل روحه إلى السماء فيبارك عليها. هذا معصوم يتحدث بهذا، والرواية صحيحة سندا كما قلنا. ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أسعد الله عز وجل روحه إلى السماء فيبارك عليها، فإن كان قد أتى عليها أجلها جعلها في كنوز رحمته وفي رياض جنة وفي ظل عرشه، وإن كان أجلها متأخرا بعث بها مع أملته من الملائكة ليردوها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه. والله إن حاجكم وعماركم لخاصة الله عز وجل، وأن فقراءكم لأهل الغنى، وأن أغنياءكم لأهل القناعة، وأنكم كلكم لأهل دعوته وأهل إجابته. اللهم اجعلنا من شيعته ومواليه من المحبين ومن السائرين على خطاه، صلى الله عليه وسلم.